بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله إلى الهجرة من مكة إلى المدينة مع سلسلة في السيرة، وقفت مع السيرة النبوية، ووصلنا بفضل سبحانه وتعالى إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا احنا كلمنا المرة فاتت عن بيعة العقبة الأولى والثانية والإسراء والمعرج والفوائد المستخلصة من هذه الأحداث، وإن شاء الله النهاردة نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة والفوائد والعبر اللي احنا نتعلمها منها من الربانية والتضحية وأخلاق القائد في السفر والقوة في الحق، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا كفاه من مكر الماكرين، حب الصادق بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، غير مواقف كثير. نبدأ إن شاء الله في هجرة. أول ما نبدأ به في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي الإرهاصات النبوية. الله سبحانه وتعالى كان يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسائل، هذه الرسائل تبشره بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا رسائل كثيرة جدا، ومن أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بمسألة الرؤية الصالحة. يعني كان النبي عليه السلام في آخر حياته قبل موته، وده الوقت اللي النبي عليه السلام كان يوصي فيه بالوصايا الجامعة. يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل الأحاديث اللي في الفترة الأخيرة قبل موته كانت بالوصايا الجامعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي بها الأمة. أوصى الأمة بالصلاة، أوصاهم بأن يتقوا الله في النساء، أوصاهم وحذرهم من عبادة القبور ومن بناء القبور مساجد، أوصاهم بأشياء كثيرة جدا، دي كانت كلها إيه؟ وصايا جامعة. ففيما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى بإيه؟ بأنه لم يبقى من نبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن او ترى له، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فدي نقطة مهمة لنا ان احنا نهتم بمسألة الرؤية الصالحة. طبعا مش كل رؤية تتشاف تبقى رؤية صالحة، يعني لابد اللي يشافها يكون انسان ثقة وعدل عشان تقبل في مسألة عامة. يعني الناس كتير الوقت مثلا على النت عمالة ايه رؤى ان مش عارف هيحصل ايه في مصر وهيحصل ايه فين والمهد هيرجع. لا، ديت اولا رؤى مش من مصدر موثوق بيه، ما احناش عارفين مين اللي شافها. الرؤية دي تبقى امتى؟ لما مثلا يشوفها مثلا واحد موثوق به، مثلا عالم من العلماء المعتبرين، او حد احنا عارفينه يعني ان هو من العدول. وفي نفس الوقت تكون مش كل برضه ما يرى هو رؤية، لو هي مثلا فيها النبي عليه السلام يبقى دي رؤية حق. فوق ذلك كله ان النبي عليه السلام حتى لو جه في المنام من صفاته انه لا يأمر بخلاف شرعه. يعني ما يجيش واحد مثلا يقولك انا شفت النبي عليه السلام وقال لي ما عادش تصلي، لا، يبقى مش النبي، مش ممكن النبي عليه السلام يأمر بذلك. كناش عايزين ندخل في تفاصيل الرؤى، لكن احنا بنقول ان من الارهاصات النبوية، الارهاصات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الايه الهجرة، انه رأى رؤية بالهجرة. ففي الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارض بها نخل، فذهب وهلي، يعني ظني واعتقادي، الى انها اليمامة او هجر، فاذا هي يثرب. يبقى اذا النبي عليه السلام قبل الهجرة رأى أنه يهاجر إلى إيه؟ إلى أرض فيها نخل، فظنها اليمامة لأنها كان فيها نخل أو هجر، ودي بلد معروفة اللي هي مرت معنا في قلال هجر في الحديث بتاع الإسراء. فإذا هي يثرب هي اللي كانت موطن الهجرة. فدي كانت من ربانية مقدمات الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأ الصحابة بدأوا يهاجرون واحد تلو الآخر، يبدأ كل واحد إيه؟ يهاجر على مسؤوليته الشخصية. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. طبعا دي من فيها لفتة عظيمة جدا في خلق القائد، إن القائد دايما إذا كان فيه مكروه خايفين منه راحين عليه، يبقى أول واحد يروح على المكروه، وإذا كان فيه مكروه خايفين إن إحنا يحصل لنا وإحنا موجودين يبقى هو اخر واحد يمشي. يعني لو كنا احنا بنفر من مكروه قاعدين في مكان والمكان ده مخوف خايفين منه، يبقى القائد ما يمشيش الاول، لا، يستنى ما يطمن على كل اللي معاه وبعدين يمشي هو في الاخر. والعكس اذا كنا احنا رايحين على مكان في حرب او في قتال او في مكروه رايحين يبقى هو اول واحد يروح. ده القائل الايه الرباني اللي عنده تجرد واخلاص وحرص على المقودين. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحروب اول من يقف في الصفوف الاولى، واذا اشتدت وطأة القتال لو مين في اول الصفوف؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لما يكون في بقى احنا ماشيين من مكان في خوف اخر واحد يمشي مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك تحب النبي عليه الصلاه والسلام في ايه؟ في حرصه على الصحابه. فده كان الموقف معانا في ايه؟ في الهجره من مكه المدينه، ان كانوا ماشيين من مكان في خوف لمكان في امان، فكان النبي عليه الصلاه والسلام هو اخر حد يمشي، ما سابش وراء الا مين؟ سيدنا علي ليرد الامانات. لكن كان خلاص كل الصحابه مشوا، لم يعد الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي رضي الله عنهما. فديت من مواقف جميلة في الهجرة. عندنا موقف جميل جدا في الهجرة ما ينفعش نتكلم على الهجرة بدون أن نذكره، هجرة أبي سلمة وزوجه رضي الله عنهم. سيدنا أبو سلمة صحابي من المهاجرين، وسيدة أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني هي كانت زوجة أبو سلمة، ولما مات أبدلها الله عز وجل خيرا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدة أم سلمة وأبو سلمة خرجوا للهجرة إلى المدينة ومعهم سلمة. كان سيدنا أبو سلمة ماشي وواخد على الناقة أم سلمة وسلمة في حجرها، وواخد الناقة ساحب الناقة وخارج للهجرة إلى المدينة. فإذا بقوم أم سلمة يرون ذلك، هو معدي وأهل أم سلمة شايفينه وهو واخدها ومسافر. فقالوا أنت رايح فين؟ قال ذهبت للهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أما أنت فافعل ما شئت، ولكن هذه صاحبتك نأخذها. وبالفعل خدوا منه خطام الناقة وخدوا أم سلمة وسلمة ابنها من سيدنا أبو سلمة رضي الله عنهم جميعا. فهاجر أبو سلمة، غلب على أمره، هيعمل إيه؟ ما ينفعش يقعد في مكة في دار الكفر بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة، وفي نفس الوقت مش عارف ياخد سيدة أم سلمة وسلمة ابنه، فخلاص هاجر هو. وأم سلمة أخذها أهلها، فإذا بأهل أبو سلمة يقولون لن نترك لك ولدك وقد أخذك أهلك، يعني بعد ما خلاص قومك خدوك وفارقت أبو سلمة مش هنسيب معك سلمة. فجه أهل أبو سلمة رضي الله عنه وأخذوا يجذبون الصبي سلمة حتى انخلع كتفه، قعدوا يشدوه وأهل أم سلمة يشدوه لحد ما انخلع كتفه. في الآخر من اللي خده؟ أخذه أهل أبي سلمة. فبقى كل واحد من الأسرة في مكان غير التاني. أبو سلمة رضي الله عنه هاجر المدينة، وأم سلمة عند قومها، وسلمة عند أهل أبو سلمة أجداده يعني وأعمامه. مر على ذلك الأمر سنة كاملة، سنة وأم سلمة محبوسة عند أهلها. فتقول فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح مكان في مكة، فما زلت أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها. قعدت سنة كاملة كل يوم تصحى الصبح تقعد تعيط في المكان دوت لحد بالليل لما تمسي يجي المساء تروح تنام، وكل يوم على هذه الحال لمدة سنة كاملة تبكي على فراق زوجها وابنها وعلى الحصار الذي حصرت به من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مر بها رجل من بني أعمامها فقال لهم لأعمامها ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. فخرجت أم سلمة رضي الله عنها أخيرا بعد سنة من البكاء والعناء، وأخذت سلمة من أهل أبي سلمة رضي الله عنه وذهبت مهاجرة إلى المدينة. طيب هي هتهاجر إزاي ما هي لوحدها؟ فركبت الجمل أو البعير وذهبت إلى تنعيم الآن اللي هو مكان الإحرام للعمرة. قالت خلاص هقف هنا وأي حد رايح ألحق به عشان أبقى في رفقة أي حد رايح من مكة للمدينة. فخرجت إلى التنعيم، التنعيم اللي هو اللي الناس بتحرم بيه من عمرة التنعيم، لو انتوا سمعتوا اي حد منكم راح العمره مكان يعني قريب ما فيش بينه وبين على حدود مكه يعني. فجلست فاذا عثمان بن ابي طلحه، وكان يومئذ على الشرك. سيدنا عثمان بن ابي طلحه اسلم متاخرا، لكن شوفوا خلق انسان رجل عربي مشرك، كان مازال على الشرك، بس شوفوا خلقه كان عامل ازاي. مرة بأم سلمة بيسألها، قال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي في المدينة. قال أو معك أحد، أو ما معك أحد، يعني في حد معك؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا، يعني ما يعيش حد لربنا وابني ده. قال والله ما لك من مترك، يعني مش ممكن أسيبك، يعني بعد الموقف اللي انت فيه ده غصب عني ما فيش حاجة تخليني أتركك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. شوف سيدة أم سلمة بتحكي إزاي كان خلق سيدنا عثمان وهو يومئذ على الشرك. قالت كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني ساعة ما يمشوا ولما يجوا يقفوا في استراحة هيقفوا يريحوا، يقف وينيخ البعير، يقعد البعير، ثم يستأخر عني، يعني يرجع ورا، مش يوقف البعير ويقول لها تيجي كما نزلك أو كلام زي كده، لا، كان العرب عندهم نخوة وشهامة، كان ينزل البعير ويروح بعيد في مكان يدور وشه ما يشوفهاش. حتى إذا نزلت استأخر بعيري، يعني ساعة لما يتنزل خلاص بقى يقوم واخد البعير وياخده بعيد عنها بقى عند شجرة تانية غير اللي هي قاعدة عندها، ثم فحط عنه، يعني نزل الحاجات اللي على البعير، ثم قيده في شجرة يربطه، ثم تنحى عني إلى شجرة فضغع تحته، يعني ساعة ما يجوا في أي استراحة ينزل البعير ويمشي بعيد لما هي تنزل، وبعدين يروح تاني ياخد البعير ويربطه في شجرة، وبعدين يروح يقف عند شجرة أخرى ويجلس عندها في طول مدة الراحة. دي كان خلق واحد اللي هو سيدنا عثمان بن طلحة وكان يومئذ على الشرك. في فائدة هنا بس عايز أقولها مهمة، لا سيما في المعارك الفيسبوك والكلام اللي احنا فيه للأسف، يعني اللي احنا بنشوفه من الشباب، ان بيجي أي واحد مثلا ايه يقولك ده النصارى دول كلاب، دول خنازير، دول مش عارف ايه. لا، الكلام ده غلط، غلط ان انت تصف الكفار، حتى هم كفار، قول هم كفار ما فيش مشكلة، لكن ما تصفهمش بهذه الشتائم والأوصاف، وهم منهم من هو عنده شهامة ومروءة وغير ذلك، ولعله يسلم ويكون عند الله أفضل منك. فلا تصف هذه الأوصاف لكل الناس، يعني لا، ليس كل نصراني خنزير، ولا قد يكون منهم. احنا شوفنا سيدنا عثمان وهو عثمان بن طلحة وهو على الشرك وعليه أخلاق قد لا تجدها عند المسلمين اليوم، يعني ممكن النهاردة لو واحد مسلم، شاب مسلم، ولقى واحدة في مكان مقطوع وعايزة توصل لبيتها ومش عارفة، يعني حتى لو خدته النخوة وقالها وصلها وكده ومش عايز منها حاجة وحشة، على الأقل شيء ممكن يقعد يتكلم معها في كلام فاضي طول الطريق، هاتي إيدك أما نزلك أطلعك، طب أنت اسمك إيه، طب شغالة فين، صح؟ لا، دي أخلاق ليست أخلاق المسلمين، فما بالك إن ده كافر وفعل ذلك، ما كلمهاش طول الطريق، ملوش دعوة بيها تماما، ولما يجي ينزلها يبعد بعيد يروح في مكان تاني وبعدين إيه يرجع لما يجي، فأخلاق عالية جدا. ودي فائدة مهمة معنا جدا، إن لا يعني تستغرب أن تجد بعض الكفار عندهم أخلاق، مش غريبة، ما الكفار من العرب كان عندهم أخلاق، تمام. فدي قصة من القصص المهمة في الهجرة. أيضا من القصص المهمة جدا قصة طبعا سيدنا مين، سيدنا عمر، يعني إذا ذكرت الهجرة فلابد أن يذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما أراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يهاجر، فماذا فعل؟ قال سيدنا علي وهو يروي قصة هجرة سيدنا عمر، قال فإنه، أي سيدنا عمر، لما هم بالهجرة تقلد سيفه، شال السيف بتاعه وتنكب قوسه وحط القوس بتاعه على إيه، على منكبه، وأخذ أسهما في يده واختصر عنزته، يعني حطها في خصره، ومضى قبل الكعبة، يعني خد السلاح بتاعه كله معاه، القوس والأسهم والسيف والعنزة، وراح فين على، والعنزة دي حاجة زي الرمح صغيرة كده، ومضى قبل الكعبة، راح عند الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، في وقت كان كل ايه قريش قاعدة بفناء الكعبة، يعني ما خافش ولا الدارة ولا كده، لا. ثم طاف بالبيت سبعا متمكنا، يعني ما بقاش مثلا بيطوف وهو بسرعة وبيجري، لا، طاف بسكينة ووقار، بالكعبة ثم أتى المقام فصلى ركعتين ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، يعني صلى طاف سبع أشواط وصلى ركعتين سنة الطواف، وبعدين عدى على كل حلقة فيها مجموعة من مشركي مكة واحدة واحدة، كل واحدة يروح ليها ويقول لها شاهت الوجوه. شاهت الوجوه يعني قبحت، بيدعوا عليهم يعني بيقول لهم قبح الله وجهكم، شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. يرغم الله رغم أنف يعني التصقت بالتراب، والمعاطس اللي هي الأنوف، فبيقول لهم لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني لو في حد أنفه سترغم بالتراب فهو أنتم. من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. سيدنا عمر رضي الله عنه قال علي فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين فقط هم الذين تابعوا سيدنا عمر ليهاجروا معه. تمام. أيضا في الهجرة موقف مع سيدنا عمر، أيضا إن سيدنا عمر تعاهد مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص على الهجرة رضي الله عنهم، وإن الذي لا يستطيع أن يأتي حصر فيتركوه وينصرف، يعني هنتقابل الفجر أو عند الصباح في المكان الفلاني، واللي هيقدر يجي يجي واللي ما قدرش هنسيبه ونمشي لأن ما نعرفش ظروفه حصر أو ما إلى ذلك. فكان بالفعل سيدنا هشام ابن العاص حصر ولم يستطع الهجرة، فهاجر سيدنا عمر بن الخطاب مع عياش بن أبي ربيعة. تمام. فلما بلغوا قرب قباء، يعني خلاص دخلين بقى مكة في آخر الهجرة، خلاص وصلوا على مكة عند منزل بني عمرو بن عوف، ومنزل بني عمرو بن عوف ده جنب مسجد قباء. قال وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدم علينا المدينة. وصلوا وهم خلاص على مشارف المدينة، فكلمه جي أبو جهل والحارث مكلمه من سيدنا عياش بن أبي ربيعة، فقال له إن أمك نذرت ألا تمس رأسها مشط حتى تراك. فرق لهما، يعني قالوا له والله أمك أقسمت إن هي لن تمتشط في شعرها حتى تراك. فقلت له سيدنا عمر يا عياش والله إن يردك القوم عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطط، يعني لو القمل دوت آذى أمك في رأسها ستمتشط، ولو قد اشتد عليها حر مكة لم تشطط. قال إن لي هناك مالا فآخذه، يعني سيدنا عياش قال له لا أنا لي فلوس في مكة هرجع أخذها. قال قلت والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا فلك نصف مالي. سيدنا عمر قال له لا، لو أنت عايز فلوس أنا، أنت عارف أن أنا من أكثر الناس في مكة معاه فلوس، هديك نصف مالي. شوف يعني الإصار والمشاعر الأخوة الإيمانية وصلت لدرجة إيه، أنه خايف على أخوه من الفتنة لدرجة أنه مستعد يضحي بنصف ماله حتى ليفتن. قال فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، فأبى إلا أن يخرج معهما. خلاص حاول سيدنا عمر مع سيدنا عياش على قد ما يقدر أن هو ما يروحش مع أبو جهل، فسيدنا عياش أبى إلا أن يرجع مع أبي جهل إلى أمه. قال سيدنا عمر لما أبى علي، يعني خلاص بقى ما فيش فايدة، قال له أما إذا فعلت، خلاص طالما كده كده هتسافر، فخذ ناقتي هذه. طبعا الناقة كانت أيام العرب يعني زي الوقت مثلا عربية مرسيدس موديل السنة دي، يعني بيديله عربيته عربية بي ام أو مرسيدس أو هامر مثلا، يعني دي كانت أنفس مال العرب اللي هي الناقة، فبيديله عربية من أنفس العربيات، بيقوله خد الناقة بتاعتي. أما إذا فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة ذلول، يعني ناقة بتتركب كويس وبتجري كويس أحسن من الناقة اللي مع أبو جهل، فلو هو حب إيه يحصلك مش هيعرف، فلو أنت حبيت تهرب منهم هتعرف تسبقهم بالناقة دي، يعني زي بالظبط زي ما بقول لكم كده، كأن واحد إدى لصاحبه عربية مرسيدس وقال له خد العربية دي معاك لأن هم معاهم عربيات تانية تعبانة، فلو حبوا يجروا وراك أنت هتسبق وتعرف إيه تهرب منهم. شوف الأخوة الإيمانية لدرجة إيه، إن هو إداله مال من أنفس مال العرب حتى يستبر لدينه. فقال أما إذا فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فأنخ عليها، يعني لو أنت حسيت إن في مشكلة خلاص اركب عليها وإيه وانطلق. فخرج معهما حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام والله لقد استبطأت بعيري. أبو جهل بقى بيعمل إيه؟ حيلة عشان يوقع سيدنا عياش. بيقولوا إيه؟ لقد استبطأت بعيري، يعني البعير بتاع ده إيه؟ ضعيف كده وتعبان، ما تديني البعير بتاعك أركبه. ده أبو جهل بيقول لمين؟ لسيدنا عياش، بيقول له اديني الايه العربيه مرسيدس دي اجربها لان العربيه بتاعتي تعبانه. ده معنى الكلام يعني. بيقول له ايه؟ والله لقد استبطأت بعيري هذا، افلا تحملني على ناقتك هذه؟ قال بلى. قال له ماشي مفيش مشكله. فاناخ سيدنا عياش واناخ هما الاثنين اللي هو هشام ابو جهل ابن هشام والحارس ابن هشام، هما الاثنين كمان نزلوا من على الناقه بتاعتهم، واول ما نزلوا هما الثلاثه هجموا الاثنين على سيدنا عياش وربطوه وحطوه على البعير ودخلوا بمكة. وعدت الأيام وفتن سيدنا عياش في دينه وعاد إلى الشرك. ومرت الأيام سيدنا عمر يذكر سيدنا عياش دائما، كل شوية يفتكر أن سيدنا عياش كان معاه وخرج معاه مهاجر من مكة إلى المدينة وترك الأهل والمال ووصل لحد المدينة، خلاص عند قباء داخلين المدينة، ورجع تاني وفتن على الشرك. وكانوا يرون أن من عاد إلى الشرك لا توبة له، كانوا بيظنوا كده ان اللي بيعود للشرك ما ينفعش يسلم تاني. يقول سيدنا عمر فمرت الايام حتى انزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اول ما انزلت الاية وسمعها سيدنا عمر تذكر سيدنا عياش ده في توبة ومن كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك ممكن يغفر. فعمل إيه؟ كتب الآيات بسرعة في صحيفة وبعتها لسيدنا عياش في مكة في رسالة. يقول سيدنا هشام بن العاص فلم أزل أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها، قال فألقي في نفسي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فراجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فألقي في نفس إنما نزلت فينا، يعني في الناس اللي هم إيه ما هجروش أو ما عرفوش يهجروا أو فوتنوا في دينهم، وفيما كنا نقول في أنفسنا، كانوا هم في نفسهم بيقولوا إيه، بيقولوا خلاص ما عدناش توبة، ويقال فينا يعني كمان المسلمين كانوا بيقولوا إيه، بيقولوا خلاص دول تخلفوا إلى الكفر وما لهمش توبة. فراجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. تمام. فدي من مواقف ايضا المهمة جدا اللي كانت في الهجرة. اعظم بقى حوادث الهجرة هي هجرة النبي عليه السلام بذاته الى المدينة من مكة. طبعا الناس كلها قعدت تهاجر ولم يبقى الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي كما قدمنا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فامر بالهجرة وانزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني الآية دي كانت إذانا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذي النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية سيدنا أبو بكر عايز إيه؟ عايز يهاجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا انتظر لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. يعني قال له استنى يمكن ربنا يجعل لك صاحب، وهو يريد نفسه يعني بيقول له يمكن تبقى صاحبي، بس هو برضو ايه مش عايز يجزم، مستني ايه الامر من الله سبحانه وتعالى. طبعا قبل الهجرة قريش علمت بما حدث، خلاص المسلمين كلهم خرجوا وراحوا المدينة ومش باقي غير ان النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر الى المسلمين في المدينة وتقوم دولة اسلامية، وسيكون من جرائها ان يحصل بقى بعد كده حرب على ايه على قريش. فقعدوا يفكروا نعمل ايه مع النبي عليه السلام، فاللي يقول والله احنا نربطه ونضعه في سجن، واللي يقول نعمل كذا وكذا، الى ان استقر الرأي الى رأي ابي جهل. فقال ارى ان تأخذوا، المقولة المعروفة الشهيرة جدا، قال ارى ان تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسطا فتية، نسيبا يعني له نسب، ووسط يعني ما هوش كبير في السن ولا صغير، فتيا قوي، ثم نعطي كل فتى سيفا صارما ثم يضربونه جميعا ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. طبعا كان خطة خبيثة جدا، لأن خلاص لو النبي صلى الله عليه وسلم قتل بهذه الطريقة مين اللي هيقدر ياخد بطاره؟ او مين اللي هيقدر ايه يدافع عنه، خلاص تفرق دمه في القبائل. فساعتها بنو هاشم اللي هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيعوا ان يقاتلوا العرب جميعا، فيبقى خلاص ايه انتهى موضوع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ايه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يبدأ في الاعداد للهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليهاجر وعنده امانات للمشركين الا ويردها. يعني كان في المشركين كانوا عرفوا ان هم بيشتموا النبي عليه السلام ويقولوا عليه مذمم ويقولوا عليه مجنون ويقولوا عليه شاعر ويقولوا عليه كاهن، ده قدام الناس. لكن في الحقيقه بقى لما يجي واحد منهم يريد ان يأتمن احدا على مال او على شيء نفيس، لا يجد الا النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه هذه الامانه. فكان صلى الله عليه وسلم الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فأمر سيدنا علي رضي الله عنه قال له: نم على فراشي وتسبج ببردي، يعني اتغطى بالبرد بتاعي، تمام، وتسبج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، فإنه لن يخلص إليك شيء، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذ ينام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ينام في نفس البرد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينام فيه، وقال له لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فكان ده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم إن مفيش مكروه سيصل إلى سيدنا علي. وسيدنا علي نام بثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يناله أذى، وبالفعل نام نومة هنيئة ولم يصبه أذى كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وقف المشركون في الخارج ينظرون، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويتلو عليهم آيات من سورة ياسين إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يبصرونه ووضع على رأسهم التراب، قصة معروفة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل منهم لم يكن معهم، يعني واحد من المشركين بس ما كانش معهم، يأتي إليهم فقال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: ننتظر محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يدا على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش مستجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد النائم على برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فضلوا واقفين طول الليل لحد أما جاء الصباح، فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، يعني الرجل اللي قال لنا أن محمد خرج كان صادق. طبعا دي من مواقف البطولية يعني التي لا تنسى لسيدنا علي رضي الله عنه، وضحى بنفسه فداء للرسول صلى الله عليه وسلم وسلمه الله، يعني وضع نفسه في موضع المخوف وموضع الخطر، ومع ذلك الله عز وجل كفاه. فدي من المواقف أيضا في الهجرة التي لا تنسى. هنيجي بقى الحديث الهجرة بقى نفسه في البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا أنا مش كل أحاديث بذكرها بالنص، يعني في كلمات بتبقى مثلا صعبة عايزة ترجمة وشرح، لأن احنا أصبحنا للأسف أعاجم عن لغة العرب فبنعوز ترجمة دايما، ففي حتت بتبقى صعبة وما بقولش الحديث كله بنصه، سواء في الحديث اللي فاتت أو اللي هتيجي معانا، يعني ملحوظة عشان لو حد إيه قرأ الحديث ولقى فيه لفظ غير اللي أنا قلته يعرف إن أنا إيه ما قلتش الحديث أصلا من بداية بنصه. أنا بقول لكم الأحاديث مجملا كده، وأحيانا بقول بعض الكلمات بالمعنى عشان ما أطولش عليكم في الشرح بتاعها. ممكن أقول الحديث كله زي ما هو مكتوب وبعدين أرجع أشرحه، هناخد وقت طويل، فبقول لكم الشرح مباشرة على طول دون الخوض في هذه التفاصيل. فسيدة عائشة بعد أن ذكرت قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابن الدغنة أو الدغنة زي ما ذكرنا قبل كده لما رد عليه الجوار، قصة طبعا ذكرناها في الدروس الماضية، ذكرت سيدة عائشة هذه القصة، قالت: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، يعني سيدنا أبو بكر بدأ يعد العدة أنه يسافر فين؟ المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك استنى. فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني سيدنا أبو بكر كان هيسافر، فالنبي عليه الصلاة قال له: لا استنى لعله يؤذن لي أيضا في الهجرة فنهاجر سويا. فسيدنا أبو بكر انتظر حتى يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل إيه سيدنا أبو بكر؟ جاب راحلتين وبدأ يجهزهم للسفر. جاب راحلتين وقعد يعلف في هاتين الراحلتين 4 أشهر كاملة حتى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ففي يوم من الأيام تقول السيدة عائشة: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في وقت الظهيرة، وكان ده الوقت ده ما فيش حد فيه في العرب بيخرج كثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخرجش فيه كمان ولا بيزور أحد. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني طالما جه في وقت زي ده ووقت ما بيجيش فيه يبقى أكيد فيه مشكلة. قالت سيدة عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، استأذن يدخل فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. خرج الناس الإيه؟ لو في حد عندك خرجه. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، اللي هي سيدة عائشة لأنها كانت إيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش لسه دخل بيها. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أبقى صاحب ليك؟ قال رسول الله: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يعني هم جهز راحلتين، بيقول رسول الله خذ واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، لا اشتريها لكن اخدها ببلاش لا. ودي ايضا من اخلاق الدعاء الى الله والعاملين دين الله، انه يعني يحاول قدر استطاعته الا ياخذ اي شيء حتى لو على سبيل الهديه الا ان يردها بالمقابل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من الصحابه ثم يرد الهديه بما هو خير منها، فكان اي حد يصنع اي شيء معروف للنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد ان يكافئ هذا الشخص بهذا المعروف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل إنسان كان له يد كافأته بها إلا أبا بكر فإن له يدا علينا لا نكافئه بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قالت عائشة: فجهزناهما أحس الجهاز، يعني جهزنا الراحلتين أسرع ما يكون، أحس الجهاز يعني بسرعة جدا، وصنعنا لهم سفرة يعني زاد في جراب في وعاء، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. وطبعا في قصص اخرى في تسمية اسماء ذات النطاقين، انها كانت بتحمل الاكل للنبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر في الثلاث ايام الجايين بقى اللي هم جايين معنا دلوقتي اللي هم في غار ثور، كانت بتحمل لهم الايه الاكل في نطاق وتربط على نفسها نطاق اخر الى غير ذلك. وهناك في غار ثور بات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر 3 ليال، ومشى سيدنا عامر بن فهيرة على آثار قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالغنم حتى لا يراهما المشركين. وكان سيدنا عبد الله ابن أبي بكر كل يوم يروح يبات مع النبي عليه السلام وأبي بكر ويحكي لهما ما يريد المشركون أن يفعلوه بهما من الكيد، يعني يجيب لهم أخبار مكة ويروح يبات معاهم طول الليل يحكي لهم كل اللي حصل، وقبل النهار ما يطلع يقوم راجع تاني الى مكة، فكأنه قد بات في مكة فلا يعلم احد انه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابيه ابي بكر. ظل الامر على هذه الحال 3 ليالي، كل يوم سيدنا عبد الله بن ابي بكر يأتي لهم بالاخبار، وسيدنا عامر بن فهيرة يمشي على اثار الاقدام ويعطيهما من لبن الغنم بتاعة سيدنا ابي بكر. ثم في اليوم الثالث أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج سفر إلى المدينة. طبعا في بقى معنا قصص في هذه الأثناء، منها رجل ذكر عمر بن الخطاب في خلافة عمر، فبيقول إن سيدنا عمر ده من أفضل الناس وكذا وكذا، وذكر أن عمر أفضل من أبي بكر، فبلغت الكلمة سيدنا عمر، سيدنا عمر عرف إن في واحد من المسلمين بيقول إن سيدنا عمر أفضل من أبي بكر، وده بعد وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فغضب عمر وقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب، يعني أذكر أن في حد جاي يطلبنا من ورا، جاي ياخدنا، فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد أن في حد جاي لنا من قدام، فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، يعني لو في خطر أنت تحب أن يكون فيك ولا ومش فيه؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله، استنى حتى أستبرئ الغار، يعني أشوف الغار ونظفه وأشوف فيه حاجة مشكلة أو كده. فدخل واستبرأ حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرئ الحجارة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرأ الحجارة. فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. شوف، يعني مع ان سيد عمر وقتها الخليفة وسيدنا ابو بكر كان مات، بس لم يحب ان يذكر ان عمر افضل من ابي بكر. لأول ما سمع المسألة دي راح على طول وايه واثبت للرجل ان ابو بكر هو الافضل، مش زي الوقت كل رئيس او زعيم او حد بيأتي في بلد من البلاد عايز يمحو سيرة الرئيس اللي كان قبله وينسب كل الشرف والفخر له. لا، لم تكن هذه اخلاق الاسلام، بل كانت هذه اخلاق المحبة والاخوة في الله بين سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر رضي الله عنهما. طبعا حدث الحديثة الشهيرة جدا، وصل المشركين الى الغار. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج هو وسيدنا ابو بكر، واستأجروا خريت. الخريت هو الخبير بالطرق، تمام؟ كان اسمه عبد الله بن أريقض، عبد الله بن أريقض بالطاء، تمام. مشركي مكة عملوا حاجة غريبة جدا. ايه هي؟ ان هما لم يكتفوا بنفسهم، يعني هما ما قالوش احنا هنخرج ندور على النبي عليه السلام وابي بكر، لا، قالوا: لا، احنا نخرج ونخرج كل القبائل والعرب اللي حوالينا يدوروا على قد ما يقدروا. فكانوا يبعثوا الرسل لكل الاعراب اللي حوالين مكة ان اللي هيأتي منكم بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله 100 من الإبل. يعني لو جيب أبو بكر حي أو ميت له 100 من الإبل، ولو جيب النبي صلى الله عليه وسلم حي أو ميت له 100 من الإبل. فكل العرب خرجوا بقى يدوروا، ما هي فرصة بقى، 100 من الإبل دي حاجة مش 100 ناقة دي حاجة مش قليلة، ده ثروة كبيرة جدا. فخرج العرب والمشركون يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى وصل المشركون الى الغار. فالحديث في البخاري ان سيدنا ابو بكر لما احس باقدام المطاردين تخفق الى جوارهم اخذ به الروع وهمس يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لو نظر، بيهمس بيقوله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، يعني لو حد بس بص تحت رجليه هيشوفنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني ده من حسن الظن بالله ومن اليقين في وعد الله ونصر الله. طبعا في نقطة هنا مهمة عايز أوضحها، إن مش كل حد ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ومش كل حد يقول لو مثلا إيه ما قامتش دولة إسلامية الآن أو اللي يظن إن ده مش هيحصل فقد يعني ظن بالله ظن السوء أو كلام، ده كلام ده مش صحيح. يعني مش كل واحد يقال له ذلك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر كانوا هم من يمثلون الدين في هذا الوقت، والله عز وجل ناصر دينه لا محالة. ومعنى قتل النبي عليه السلام وأبي بكر انتهاء الدعوة، وده مش هيحصل. فبالتالي كان وعد إن جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وعد حتمي من الله عز وجل. فكانوا بيقولوا الكلام ده وهم متيقنين ربنا لن يضيع الدعوة التي تمثلت فيهما. لكن النبي عليه السلام في غزوة أحد لما خرج وأشيع أنه قد قتل، فالصحابة قالوا: إزاي يقتل؟ فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني عادي ممكن يموت ما فيش مشكلة لأن خلاص بقى فيه صحابة وبقى فيه دين انتشر وممكن النبي عليه الصلاة والسلام يموت وبالفعل مات عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لكن في الموقف بتاع الهجرة ما كانش ينفع النبي يموت لأن موته هو موت للدعوة فكان في يقين هنا أن ربنا سبحانه وتعالى سينصرهم وسينجيهم. فمتى يوقن الداعية ويوقن الدعاء إلى الله أنهم لن يستأصلوا ولن يقتلوا إمتى الكلام ده؟ لو كانوا هم فقط من يمثلون الإسلام. أما في وجود من يمثل الإسلام ويمثل الدعوة غيرهم فممكن يستأصلوا، وهذا ما ظنه الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب كما سيأتي معنا في قول الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب وتظنون بالله الظنون. ما هي الظنون التي ظنها الصحابة في غزوة الأحزاب؟ ظن الصحابة أنهم سيقتلوا وتستأصل شأفتهم من المدينة ويبقى رجال من المسلمين يحملون الدعوة إلى الله إلى قيام الساعة. يعني هم ظنوا أنهم أنفسهم قد تموت لكن الدعوة لن تموت، بخلاف المشركين. المشركين ظنوا أن الدعوة نفسها ستستأصل، وده كان فرق بين ظن المنافقين وظن المؤمنين في المدينة ساعة غزوة الأحزاب. المؤمنون ظنوا أنهم قد يقتلوا وقد تستأصل شأفتهم هم كأشخاص لكن ستبقى الدعوة إلى الله، لكن المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقالوا خلاص الدين سيستأصل. فده كان فارق بين ظن المؤمنين وظن الكافرين. فلذلك بقول وبنوه على هذه النقطة ان في موقف زي اللي احنا فيه في مصر قد يستأصل السلفيون او يستأصل الاخوان وتبقى الدعوة الى الله بقية الى يوم من القيامة، فده ليس من الظن السوء بالله سبحانه وتعالى، لكن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يمكن لنا وان يظهرنا وان يمكن المسلمين وان تحكم مصر بشرع الله سبحانه وتعالى، ده ما نتمناه. بس هل يرد في تقدير الله ان يقتل الاسلاميون ويستبدل الله عز وجل بهم غيرهم فيحملون الدين؟ قد يرد، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان احنا نعتقل او نموت او يحصل لنا اي شيء ويأتي جيل اخر يمكن له؟ ما فيش مشكلة، لا يوجد مانع شرعي في ان ده يحدث، فليس ذلك من سوء الظن بالله كما يقول البعض، لا ده تألي على الله. ان واحد يقول من ظن ان محمد مرسي لن يرجع فقد ظن بالله ظن السوء، لا ده تألي على الله. كعقيدة نعتقدها ان ممكن تستأصل حامل الدعوة، مش الدعوة، قد يستأصل حامل الدعوة الى الله في وقت من الاوقات ويأتي غيرهم ولا حرج في ذلك. واضح شباب؟ دي نقطة بس ايه حبيت اقولها في المسألة دي عشان بعض الناس بتاخدوا الجلالة قوي ويقولك لا ده ايه احنا منصرون لا محالة ومن ظن غير ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. لا، الكلام ده كلام فيه تألي على الله. نحسن الظن بالله ان ربنا سيأتي بمن يحكمون الشريعة، نحسن الظن بالله ان ربنا سيهيئ لمصر امر رشد يعز فيها اهل طاعته ويهدى فيها اهل المعصية. نحسن الظن في الله بذلك ونرجو من الله ذلك، لكن احنا نجزم ونقول ان احنا جيل التمكين وان احنا جيل كذا، لا، قد نستأصل جميعا ويأتي جيل اخر يمكن الله عز وجل له، ونحن قوم عبيد الله لا نشترط على الله، ان شاء مكن لنا وان شاء مكن لغيرنا. المهم ان احنا نبقى على عتبة العبودية حتى نموت على هذه العتبة فيرضى الله عز وجل عنا. واضح شباب؟ الشاهد ان النبي عليه السلام كان في الغار وقال لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنجاهم الله عز وجل. ومرت الأيام الثلاث وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى المدينة. طبعا حدثت بقى معجزات وكرامات في الهجرة، منها ان النبي عليه السلام مر هو وابو بكر براعي، راعي من الغنم بيرعى وهم يريدون الطعام عايزين ياكلوا او يشربوا، وما فيش الراعي معهوش الا عناقا حملت اول الشتاء، يعني عناق حملت في اول الشتاء يعني خلاص ما عادش فيها لبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ هذه العناق ومسح ضرعها وسمى الله وحلبها فاذا بها تخرج اللبن. سقى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ثم شرب هو، فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال أو تراك تكتم علي حتى أخبرك، يعني أنت مش هتقول لحد فأقول لك السر إن أنا مين؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال إنهم لا يقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي وأشهد أن ما جئت به الحق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. شوف الحكمة النبي عليه السلام، إن الراجل الراعي آمن بالنبي عليه السلام وقال له أنا هتبعك، أنا هاجي معاك، أهاجر معاك. فقال له النبي عليه السلام لا، إنك لا تستطيع ذلك يومك، مش النهاردة، مش وأنا مطارد وأنا بهاجر ومستخفي من الناس هتتبعني، لا خليك، خليك على الإيمان. فإذا بلغك أني قد ظهرت، عرفت أن أنا خلاص تمكنت في المدينة، فأتنا. يعني سبحان الله، يعني من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على الصحابة وحكمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا حدثت حوادث أخرى، منها أيضا أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في يوم الأيام خرج وجاء بلبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. يعني جملة فيها من الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيها. سيدنا أبو بكر بيقول فشرب حتى رضيت، مش شرب حتى رضي، مش هو اللي رضي، لا ده شرب لحد ما انا رضيت، حسيت ان يعني، حتى في رواية مشهورة يقول فشرب حتى ارتويت، بس الرواية دي صراحة ما لقيتهاش، الرواية اللي انا وقفت عليها يقول فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا احد منهم غير سراق بن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. طبعا معنا قصة سراقة بن مالك أيضا في هجرة، مش هطول عليكم يعني، قربنا نخلص خمس دقائق كده أو عشر دقائق كتير هنخلص إن شاء الله. فقصة سيدنا سراقة كان على الشرك، وطبعا أنا قلت لكم إن إيه، إن المشركون بعثوا رسل إلى قبائل والعشائر إن هم يخرجوا يطلبوا مين النبي عليه السلام. فسراقة سيدنا سراقة قاعد ومعاه مجموعة من قومه، فإذا رجل يقول لهم إني رأيت ظل رجلين بالقرب منا بالساحل، فسيدنا سراقة عرف إن هم مين، إن هم النبي وسيدنا أبو بكر، فطبعا خاف إن حد يروح يلحق قبل ما هو يروح فيأخذ هو ليه المئة ناقة أو المئة بعير، فقال له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلان انطلقوا بأعيننا. يعني ده كان في لسه اتنين خارجين الوقت قدامنا. يقول ثم لبست في المجلس ساعة، قعد ساعة كاملة لا يتحرك عشان ما حدش يرتاب ان هو رايح يلحق النبي وابو بكر فيجي معاه. فضل ساعة وبعدين راح للبيت بتاعه وخلى الجارية تطلع الفرس بتاعه والسلاح بتاعه وتقابله. المهم خرج وبالفعل وصل الى النبي عليه السلام وابي بكر. يقول حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، يعني وقع من عليه، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. يعني إيه؟ يعني سيدنا سراقة راح فالفرس غرز بي فوقف متحير يكمل ولا يرجع، فخرج الأزلام، الأزلام بتاع الجاهلية اللي هما كانوا بيحطوا سهمين، واحد افعل واحد لا تفعل، ويعملوا كده زي قرعة ويطلع سهم، إذا لا افعل يكمل، ما تفعلش يرجع. فهو عمل الأزلام، لا إيه، لا الذي يكره، يعني لا لا تفعل ارجع، فعصى الأزلام، قال أزلام إيه وبتاع إيه بمئة ناقة. هو عارف طبعا إن هما كانوا بيصنعوا الأصنام من العجوة ويأكلوها إذا جاعوا، فالأزلام طبعا قالت له لا تفعل وفي مئة بعير، لا هفعل، لا أفعل إزاي يعني. فخرج يقول حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. شوف الثقة في نصر الله والثقة في وعد الله وكفاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن وراه سراقة ويريد قتله وهو لا يلتفت ويقرأ القرآن. يقول حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكسر الالتفات. يعني سيدنا أبو بكر بيلتفت وراه خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. يقول ساخت يد فرسي في الأرض، يعني غرز الثاني، فنهضت فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. فخلاص مش عارف يوصل لهم والأزلام عمالة تقول له ارجع، يقول فناديتهم بالامان، يعني قلت لهم خلاص انتوا في مأمن بس ايه اقفوا اتكلم معاكم، فوقفوا. فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الدية، واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يقول له الا اخف عنا. فسألته ان يكتب لي كتاب امان، فامر عامر بن فهيرة فكتب له كتاب. تمام. النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر مروا على ام معبد الخزاعية، وكان عندها شاة. ام معبد كانت معروفة في الطريق، وكان اي حد مسافر بيقف عندها ويشرب وياكل ويكمل، كانت بسيطة من الايه المسافرين وابناء السبيل. فكانت ام معبد قاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر مروا عليها، فقالوا لها طلبوا منها اكل، فما كانش عندها طعام الا شاة ضعيفة في ركن الخيمة، فسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت انها لا ايه لا تحلب. فقالت اتأذني لي ان احلبها؟ قالت افعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا دعا عليها وذكر اسم الله عليها، ثم حلبها، فحلبت لبنا كثيرا، فشرب هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عامر بن فهيرة، ثم حلب مرة اخرى لها اناء وتركه لها لأم معبد. طبعا أم معبد هي من أدق من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احنا ما بنيجي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الخلقي شكله كان عامل ازاي، حديث يعني من أعظم الأحاديث اللي بيستدل بيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث ده بتاع وصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام. بس طبعا هو كان بلغة فصيحة جدا مش هنفهم منه حاجة، فأقوله ولا بلاش؟ يعني هقوله لكم بسرعة كده مش هقف عليه كتير، ولو انه مستصعبه عليكم جدا يعني هياخد معنا وقت في الشرح وكده، انا هفسره برضو بس انا يعني شايف ان الحديث طويل هقوله بسرعة ان شاء الله. هي لما النبي صلى الله عليه وسلم مشى، بيعت النبي عليه الصلاة على الاسلام وامنت به وصدقت، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الى المدينة، ثم عاد ابو معبد اللي هو زوج ام معبد، فقال لها هل اتى احد الى هنا؟ قالت نعم. فوصفت له النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اسمع الحديث ده جميل جدا، رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزريه صلعة، وسيم قسيم في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن، ربعة لا تنشئه من طول ولا تقحمه عين من قصر، غصن بين غصنين هو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عبس ولا معتد. فهمتوا حاجة؟ حد فهم حاجة يا جماعة من الحديث ده؟ طب أقول لكم الترجمة بقى، أقول لكم بقى معنى الكلمات، مش أقول الحديث تاني، أقول معنى الكلمات على طول. تمام؟ ظاهر الوضاءة يعني حسن الوجه، جميل؟ أبلج الوجه يعني مشرق الوجه، لم تعبه سجلة أي لا يعبه عظم البطن، يعني ما كانوش كرش، السجلة هي كرش. تمام؟ ولا صلعة، والصلعة هي صغر الرأس. وسيم يعني جميل الخلقة، دعج شدة سواد العين. تمام؟ وفي أشفاره وطف، الوطف هو طول أشفار العيون اللي هي الرموش يعني. في صوته سهل يعني ليس بحاد الصوت. وفي عنقه سطع اللي هو إشراق. في لحيته كثافة يعني دقة شعر اللحية مع استدارة في الشعر عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن يعني دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من الشعر. علاه البهاء اللي هو حسن المنظر، كلامه فصل لا نظر ولا هزر. يعني ايه؟ يعني كلامه بين واضح ليس كثيرا ولا قليلا صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظن يتحضرن، يعني كأن كلامه كده ايه، يعني كأن جايب عقد لولي، عقد كده فيه لؤلؤ وعمال اللؤلؤ ينزل ورا بعضه، كلامه زي اللؤلؤ اللي بينزل من الايه، من العقد كده عليه الصلاة والسلام. ربعة لا تشنأه من طول، يعني ربعة يعني ما هوش طويل قوي، فلا تشنأه يعني ما تحسش انه طويل جدا، ولا تقحمه عين من قصر، يعني وما فيش عين تستحقره او تضع من قدره بسبب انه قصير، لا هو قصير قوي فالناس تحتقر قصره، ولا طويل قوي فالناس ايه تحس انه طويل قوي عنها. يعني غصن بين غصنين، يعني متوسط الطول، فهو أنظر الثلاثة منظرا، يعني أجمل الثلاثة اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر بن فهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم، هو أجملهم وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه يعني يحيطون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود يعني مخدوم بيخدموه، يعني محشود يعني محفوظ بهم، لا عابس ولا معتد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي وايه هم اللي حواليه بيحفوه ويخدموه ويسمعوا كلامه. واضح يا شباب؟ طبعا انا ما شرحتش الحديث بالتفصيل، بس قلت لكم اهم معاني الكلمات يعني عليه الصلاه والسلام. انا اقف هنا عند ايه موقف ام معبد، وان شاء الله نكمل مع بقى وصول النبي عليه الصلاه والسلام، لان طولت عليكم النهارده، مع وصول النبي عليه الصلاه والسلام للمدينه ان شاء الله باذن الله، ونسال الله عز وجل الا يحرمنا رؤيته في الدنيا والاخره، وان يرزقنا رفقته صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب